إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حياتي مع القرآن. إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء آخر جديد من لقاءاتنا في سلسلة حياتي مع القرآن. ضيفنا أيها الكرام في هذه الحلقة ولد في عام 71,300 للهجرة، المقابل للعام 52,900 للميلاد، في محافظة قنا بصعيد مصر. التحق بالدراسة في المرحلة الابتدائية، وفي ذات الوقت بدأ بحفظ القرآن، واستطاع حفظه في سنتين على يد الشيخ أحمد السيد كيلاني يرحمه الله. ثم اتجهت أنظار ضيفنا إلى القاهرة ليكمل بها ما بدأه في قريته، ليلتقي الشيخ السيد محمد عباس رحمه الله ويقرأ عليه القرآن، وأيضا قرأ على الشيخ عامر السيد عثمان وغيرهم كثيرون. التحق بمعهد القراءات بالأزهر الشريف ودرس التجويد لمدة سنتين، تبعه بمرحلة العالية في القراءات والتي أمضى فيها 3 سنوات، ثم أتمها بمرحلة التخصص في القراءات والتي استمرت 3 سنوات أيضا. وبهذه الدراسات استكمل الشيخ علوم القرآن علميا وعمليا من خلال إلمامه بالقراءات 7 والقراءات 10 الصغرى والقراءات 10 الكبرى. وقد أفاد من خلال دراسته من عدد كبير من العلماء البارزين من أمثال الشيخ حسن الحلواني والشيخ محمد العتر والشيخ عبد الرؤوف مرعي والشيخ عبد الرحمن البري والشيخ أحمد مصطفى حسن والشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. درس شيخنا قرابة 7 سنوات في المعاهد الأزهرية والمعاهد الأهلية والخيرية. انتقل بعد ذلك للتدريس في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عمله في حلقات القرآن الكريم في المساجد. وكذلك كان مشاركا في دورات المعلمين التي تقيمها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وقد شارك في الإشراف على عدة مسابقات قرآنية مثل مسابقة الأمير سلمان لحفظ القرآن الكريم، ومسابقة الحرس الوطني، ومسابقة إدارة التعليم في الرياض، إلى جانب مساهمته في العديد من الندوات العلمية الخاصة في مجال القرآن وعلومه في الداخل والخارج. وقد قام بتسجيل المصحف المرتل كاملا لإذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سيرة طويلة وعطرة لضيفنا الكريم، ذكرنا شيئا يسيرا منها، على وعد بأن نأتي بإذن الله تعالى في دقائق هذه الحلقة على المزيد من تفاصيل هذه السيرة لكي نأنس بها ونتعلم منها ونسترشد بإذن الله تعالى بما يأتي فيها لكي نكون أكثر قربا من كتاب الله العظيم. ضيفنا أيها الكرام هو فضيلة الشيخ أحمد خليل شاهين، وباسمكم جميعا أرحب به مطلع اللقاء، فأهلا وسهلا وحياكم الله شيخنا الكريم.
حياك الله وبياك وحيا الإخوة المستمعين الكرام، ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم يعني جعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل الذكر ومن أهل العلم النافع، وجعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله.
اللهم آمين. حياكم الله شيخنا الكريم، وبودنا أن نبدأ مستثمرين لوقتكم ووقت مستمعين الكرام بأن نعرف كيف كانت بداية الشيخ أحمد خليل شاهين مع كتاب الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا أرحم الراحمين، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا حسن أدائه وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به والإخلاص فيه يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوال المسلمين ووصل الإسلام وعز المسلمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره حسن عمله، واجعلنا من أحبابك وأوليائك الصالحين يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن قبلته وجعلته مباركا أينما حل وأينما ارتحل. الرحلة بدأت منذ الطفولة، يعني منذ نعومة أظفارنا، وإحنا بدأنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى في المرحلة الابتدائية. ذهبنا إلى الكتاب، يسمونه عندنا الكتاب، يعني مثل حلقات القرآن، والتحقنا ونحن في هذه المرحلة يعني حلقة الصغار اللي هي في تبدأ من السن الخامسة والسادسة. ثم حفظت في هذه المرحلة جزءا من القرآن على يد الشيخ محمد أبو شعيب.
نعم.
ثم انتقلت بعد المرحلة هذه، مرحلة الجزء، بدأت على فضيلة الشيخ أحمد سيد كيلاني رحمه الله تعالى، وبدأت في 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 الحفظ. كنا في طريقة الحفظ، يعني الشيخ كان كفيفا رحمه الله رحمة الواسعة، وكان متقنا للقرآن. ومن العجيب أن الشيخ كان لا يعرف أحكام التجويد العلمية. فحينما انتهيت من حفظ القرآن على الشيخ لمدة سنتين، وكنت أحفظ على الشيخ، لا يترك لي لا غنة ولا مدة ولا أي حكم من أحكام التجويد العلمية، لا يتركها أثناء القراءة عمليا.
نعم.
ولذلك سبحان الله، لما ذهبت إلى القاهرة والتحقت بمعهد القراءات، والتحقت وحفظت متن تحفة الأطفال والجزرية، متن الجزرية على الشيخ سيد عباس الجيزي رحمه الله رحمة واسعة.
نعم.
ورجعت إلى قريتي، كان الشيخ يسألني، يقول لي ما هذا الحكم يا أحمد، ما هذا الحكم، هذا الحكم من أي هذه الحروف؟ يعني لا يعرف حروف الإضغام ولا حروف الإظهار ولا مخارج الحروف، ولكنه يقرأ قراءة عجيبة. وبالمناسبة كان يعني قريب للشيخ صديق المنشاوي، الشيخ محمد صديق يقرأ معهم. أي نعم، متقن. أتممت عليه هذه في هذه المرحلة، أتممت عليه حفظ القرآن. كان في عمري يمكن تجاوزت الخامسة عشر، يمكن السادسة عشر.
ما شاء الله. وما زلت وقتها في قنا.
وأنا ما زلت في قنا في بلدي، وأتقنت القرآن فعلا على يديه بهذه الأحكام.
ما شاء الله.
نعم.
وكان عفوا شيخنا، كان سائدا في تلك الفترة الحلق والكتاتيب والحفظ؟
نعم، كان سائدا، يعني كان هو الكتاب الوحيد الذي كان عندنا في القرية، ومشهور هذا كتاب الشيخ لأنه كان متقنا، وكان سبحان الله لنا أقران حفظوا عليه القرآن، وكان فشجعنا ذلك. والقرآن بوجه عام يقرؤونه طبعا في المناسبات، حين أحيانا يقرؤونه من أراد الزواج يأتي بقارئ يحيي ليلة الزواج بالقرآن، من أراد أن عنده أولاد مثلا يختن أولاده السنة، فسبحان الله يأتي بقارئ من القرآن. وكان القرآن أحيانا يدخل في المناسبات، يعني إذا مات ميت أتوا بالقارئ، مع أن هذه طبعا ليست يعني ليست من
الشاهد أنه عفوا شيخنا ليست من السنة طبعا،
ليست من السنة، لأن ليس الإنسان إلا ما سعى. هذه من البدع صراحة، حتى المشايخ أنا ما ذهبت لبعض المشايخ قالوا لي هذه ليست من السنة، لذلك ابتعدت عنها، يعني ما طولت أنا أقرأ، يعني قرأت يمكن وأنا سني 17 18 20 سنة، قرأت كم مرة كده مع المشايخ الكبار، ثم تركته انصرفت إلى التعليم.
أيوة. إذن كان القرآن في تلك الأيام يقبل عليه الناس والأطفال.
نعم نعم
الحمد
نعم.
لله.
والذي حببنا فيه في القرآن، وقلت عزمت أني لا بد أن أحفظ القرآن لما أراه من حفاوة الناس بأهل القرآن، يعني يكرمون أهل القرآن ويحترمونه، وإحنا صغار طبعا، فكنت نرى هذه المشاهد، يعني صراحة يقول هذا الشيخ يكرم والناس يقبلون عليه ويحترمونه ويقرونه ما إلا بالقرآن. فلا بد أن أتجه أحفظ القرآن.
يا سلام.
وكانت هذه صراحة من الحوافز التي شجعتنا على 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 خوض هذا الطريق
يعني. يا سلام. ثم يعني سلكتم الطريق إلى القاهرة من قنا إلى القاهرة.
والله من القاهرة طبعا نعم القاهرة إلى القاهرة. قبل القاهرة ذهبت إلى مركز عندي بجوار، إحنا طبعا أنا من مركز نجح حمادي القرية الشورية محافظة مركز نجح حمادي محافظة قنا. ذهبت يعني قبل أن أكمل على الشيخ ذهبت إلى مركز البرينة بلد اسمها قرية اسمها دوار أبو ستيت.
أي
دوار أبو ستيت هذه مشهورة بالمشايخ وبالقرآن. فالتقيت هناك بالشيخ محمد عبد الرحمن وحفظت عليه شيئا قرأت عليه، ثم رجعت إلى القرية وكملت على الشيخ أحمد سيد كيلاني. فهذه المرحلة بعد يعني ما ختمت القرآن اتجهت إلى القاهرة. قبل ما اتجه إلى القاهرة كانت الوالدة طبعا الوالد توفي وأنا عندي 12 سنة يعني كنت في المرحلة الابتدائية. الوالدة هي اللي تولت كانت يعني ترعانا هي وأخي الأكبر وفقه الله متاع الصحة والعافية. فقلت لها لابد أن أكمل رحلة التعليم. قالت لا أنت الآن حفظت القرآن ماذا تريد من حفظت القرآن وتصلي الناس بالناس. وفعلا كنت أصلي 16 سنة 17 سنة أصلي بالناس وأقرأ وحتى الشيخ علمني وحفظني كيفية صلاة الجنازة وأصلي منه التراويح في رمضان وكذا. وأنا عندي كل هذا قبل العشرين يعني 16-17
ما شاء الله.
ونعم فقالت لي أنت الآن حفظت القرآن وماذا تريد؟ قلت أريد أن أتعلم القراءات وأتعلم وأخذ المزيد لأني لا ودي. فانتقلت إلى القاهرة.
يا سلام خالط القرآن بشاشة قلبك.
نعم.
فأحببت أن تتعلم فيه المزيد.
نعم.
جميل جميل. ذهبت إلى القاهرة وبدأتهم.
ذهبت إلى القاهرة وبدأت. وكانت الرحلة صراحة يعني فيها شيء من ال يعني من بذل جهد. حينما قبل أذهب للقاهرة طبعا ذهبت إلى القاهرة بمفردي من الأسرة موجودة في 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 عندنا في القرية. لكن أنا في أثناء عندما ختمت القرآن ذهبت إلى أحد الدكاترة كان له قرابة عندنا في نفس القرية وكان اسمه الدكتور عبد الرزاق السمي. كان هذا الرجل مسك المديرية الصحية في المحافظة
ما شاء الله
رحمه الله وبلغني أنه مات. هذا توسط لي واشتغلت في شركة هناك قريبة منا أن إمام مسجد
ما شاء الله.
أثناء قبل أن أذهب إلى القاهرة فتعرفت على كنت أخطب بهم الجمعة حتى وأنا لسه يعني وأنا عندي 18 سنة 19 سنة أخطب بهم الجمعة المهندسين والموظفين في شركة عثمان وأصلي بهم بعض الصلوات ثم أرجع إلى القرية. فجلست لمدة سنة تعرفت من خلال المهندس كان مدير المكتب الفني. قلت له أنا أريد أن أذهب إلى القاهرة وتعلم العلوم بس ما عندي مقومات عيني فماذا؟ قال لي أنا بنتقل إلى القاهرة هناك في معهد تدريب المقاولين العرب ثم أنت في مسجد هناك تيجي تمسك المسجد أعينك في المسجد. وفعلا ذهبت إلى القاهرة ومسكت فعلا المسجد بقيت أصلي إمام في القاهرة. ومن الطريق سبحان الله هذا المهندس أسأل الله أنه طبعا قطعت أخبار عني لكن أسأل الله إن كان أحيانا يمتعه الصحة والعافية إن كان ميتا أن يغفر له.
آمين آمين.
فمسكت هذا المسجد واستمرت فيه يمكن ما يقرب من قرابة 7 سنين 8 سنين
ما شاء الله.
أذهب في الصباح إلى الأزهر أحضر المحاضرات ثم أذهب إلى آخر النهار أصلي بهم. ومن الطريف كان هذا المعهد يعني يأخذ بعض الدورات الشباب الذين يتخرجون من الثانوية سواء كانت ثانوية تجارية أو الثانوية الصناعية وهذه هؤلاء الطلاب يأتون مثلا دفعة مثلا كل 3 شهور يأتون بدفعة 40 طالب و 30 طالب. كان المدير العام للمعهد أن كان ميتا اللهم اغفر له وارحمه كان حيا اللهم متعه الصحة والعافية كان كبيرا يعني في الستينات في أيام يمكن 1400 يعني في 80-82 كان كبيرا يعني. وما جاني خبر الآن يعني أن نعرف أني ميت أو حي لكن ندعو له. فكان يأتي كل دفعة يأتي ب30 مصحف أو 50 مصحف على حسب الدفعة ويأتي لهم بكتاب رياض الصالحين
ما شاء الله.
وقرأ عليهم صور في هذه الفترة. أنا مسكت طبعا المسجد الآن مسكون المهندس هذا وأقوم بتدريسهم، تدريس الدفعة هذه في سور ياسين وسورة الواقع والملك، هو اللي اختارهم هذه ما لأي سبب اختارهم. المهم أنا أقوم بالتدريس، وكان يأتي لهم عالم من الأزهر يدرسهم الحديث. هذه المدة كلها ما أنساها يعني، وأنا بجانب أني أذهب إلى الأزهر وأتعلم أحضر محاضرات إلى أن تخرجت طبعا من معهد القراءات. أثناء معهد القراءات التقيت بالشيوخ وقرأت عليهم. طبعا هذه الرحلة كما أنت ذكرتها يعني ممكن فيها تكرار، لكن يعني فيها انتهيت من مرحلة التجويد سنتين، ثم المرحلة العالية. مرحلة التجويد كنا ننزل فيها علوم التجويد مع العلوم الدراسة أكاديمية يعني،
نعم.
ثم انتقلنا وحفظت فيها القرآن فيها طبعا مرة أخرى، يرجعون ويختبرونا في القرآن من أوله إلى آخره تحريريا وشفهيا. ثم انتقلت للمرحلة العالية ودرست فيها 3 سنوات برضو دراسة منهجية، نقرأ فيها بنفس القراءة على المشايخ، يعني المحاضرتين الأوليين في الصباح نقرأ فيهم بالقراءات مجموعة من الدارسين طلاب، نجلس أمام المشايخ ثم نقرأ، وكل واحد يقرأ مثلا جزء معين، يقرأ آية آيتين للقارئ الفلاني، يقرأ للنافع، يقرأ الإمام ابن كثير، وهكذا إلى أن انتهينا. طبعا 3 سنين هذا كنا انتهينا من القراءات 10 الصغرى الشاطبية في القراءات 7 و3 الدرة في القراءات 3، هذا بالمرحلة في مرحلة العالية. ثم انتقلنا للمرحلة الثالثة وهي تخصص القراءات. في أثناء هذه المرحلة أنا تعينت مدرس في
المعهد،
في المعهد في الأزهر.
أيوة.
ثم التحقت اللهم صل على محمد بالمرحلة التخصص، وأنهيت فيها القراءات 10 الكبرى. انتهيت من 10 الكبرى. ثم تعاقدت طبعا، تعينت لبست حوالي 3 سنين اللي هي أخذت فيها الشهادة التخصص، والعالية كنت دارس فيها في المعاهد الأزهرية.
قبل ذلك شيخنا الكريم، أثناء وجودكم في قنا أو حتى بعد ذلك في القاهرة، لا شك أنه كان عندكم شيء من التأثر بالقراء الكبار الموجودين في تلك الفترة. من كان أبرز هؤلاء؟
والله أنا صراحة القراء كانوا كثر يعني، لا تأثرت فيه صراحة حتى يعني قبل أن آتي إلى القاهرة هو الشيخ محمد الصديق.
الله.
ولذلك بعضهم يقول لي أنت بتقلد الشيخ، قلت والله أنا ما أقلد الشيخ ونعم التقليد، لأني أنا ما أقلد، لكني تشبحت بقراءته يعني وبسيرته.
ما شاء الله.
وأنا كنت يعني سمعت الشيخ صديق نفسه، والد الشيخ محمد رحمهم الله الاثنين طبعا ماتوا. سمعته وانا كان عندي 12 13 سنه، كان ياتي عندنا في القريه ويقرا الشيخ صديق نفسه، واسمعته كنت اسمعه اجلس واسمعه وهو يقرا، فتاثرت به. وطبعا بالمناسبه الشيخ صديق والشيخ محمد والشيخ محمود كلهم حتى احفادهم الان كلهم مدرسه واحده ماشيين على
ما شاء الله،
على يقولون يعني على
نسق واحد،
نسق واحد، وخاصه في القراءه.
جميل جدا.
طبعا بالنسبة للمقامات أنا ما أعرف المقامات صراحة، ولا درستها وعرضت علي وما أعرفها.
أي نعم.
وذلك يعني كان فتشبحت بصوت الشيخ
ما شاء الله،
وأسمع المشايخ كثيرين أسمعهم وتأثرت بهم، بأنما المقدم الشيخ محمد الصديق ووالده غفر الله له،
غفر الله لمات وأطال الله في عمر من تبقى. وقبل أن ننتقل شيخنا إلى مرحلة أخرى من مراحل حياتكم عموما وحياتكم مع القرآن خصوصا، نريد أن نتوقف معكم قليلا وتشنفون آذاننا بشيء من آيات الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا وأن يعينكم على تثبيت هذا الحفظ وأن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن والعلم والعمل به. شيخنا الكريم، بعد أن انتهيتم من دراستكم وبقائكم في القاهرة تحولتم بعد ذلك أو انتقلتم إلى المملكة العربية السعودية، ما هي قصة الانتقال؟
والله قصة الانتقال من المملكة العربية السعودية يعني إلى المملكة العربية السعودية قصة طويلة وسبحان الله يعني مرحلة، أسأل الله عز وجل يعني أني يعني ألا يحرمنا سبحانه وتعالى من القرآن كما أعطانا القرآن في الدنيا ومتعنا به تلاوة وتعليما، أسأل الله أن يقبلنا وأن لا يحرمنا منه في الآخرة، أن ينجينا من العذاب وأن لا يخزينا ولا يعذبنا به، وأن يجعل حجة لنا لا علينا وشهد لنا لا علينا، ويرزقنا الإخلاص والصدق
يا رب،
ويجعلنا ممن طال عمره حسن عمله
يا رب.
ونسأل الله ألا يحرمنا من كتابه ومن كلامه، دائما أقولها كما أكرمنا في الدنيا أن يكرمنا به في الآخرة.
اللهم
نعم. القصة بدأت أنا يعني تعاقدت مع الجمعية الخيرية في خميس مشيط سنة 1903 مع الأخ أذكره حتى إلى الآن اسمه عبد الله دلقم حفظه الله، ثم ذهبت إلى الخميس وجلست معهم سنة في الجمعية ندرس، التقينا مع الإخوة هناك الشباب حفظهم الله، كان من على رأسهم الشيخ سعد العمري حفظه الله، كنت أدرس في جامعي الذي هو يأمه، وأحيانا أصلي إذا غاب ولا شيء وكلني حفظه الله، وكان أكرمني هذا الرجل ويتميز بأخلاقه الطيبة، يعني الإخوة هناك الجميع جلست معهم سنة، ثم صراحة رجعت وتعاقدت مع المكتب التوظيفي المكتب التوظيف في القاهرة آنذاك 1404 ثم 1982 على ما أذكر، ثم في مدارس تحفيز القرآن، يعني كانت الوظيفة مدرس قراءات وتجويد، وذهبت إلى أهل أول
في أي مدينة عفوا شيخ؟
نعم
في أي مدينة كانت؟
كانت في مدينة حائل، ذهبنا إلى مدينة حائل،
يعني انتقلتم من الخميس مباشرة إلى حائل.
إيه، والخميس طبعا كانت تبع الجمعية الخيرية، ثم أنا انتقلت بتعاقدت مع الوزارة.
أين؟
ذهبت إلى 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 إلى, 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 إلى وجهوني إلى حائل.
نعم تعاقد مع الوزارة
مع
الجمعية الخيرية.
نعم نعم.
وللتوضيح بس للإخوة المستمعين،
نعم،
خميس مشيط هي في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية، والحائل في شمال المملكة.
نعم صحيح. وجهوني إلى 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 حائل، ذهبت إلى تعليم حائل، ثم وجهوني إلى مدينة بقعة.
أي نعم، من ضواحي حائل. نعم
أي من ضواحي حائل، تبعد عن حائل حوالي 90 كيلو، وجلست فيها ما أقل من 3 سنين. ثلاث سنوات كان أسست فيها أول مدرسة تحفظ القرآن، ما كان فيه مدرس، فتحوا فصل أول، أنا قمت بتدريسي إلى الصف الأول إلى الرابع
ما شاء الله.
وكان معي طبعا جاء مدرس آخر
ما شاء الله.
وكانت رحلة طيبة يعني، أهل حائل دائما نذكرهم، وخاصة أهل بقعة ناس يعني عندهم الكرم والشهامة صراحة. وجلسنا معهم وما كانوا يريدون أن نذهب من حائل، إلى الآن لنا علاقة، ما زالت علاقتي معهم الآن، يتصلون علي ويزوروني في حائل يعني. من 1400 من 1404 إلى 1407 انتقلت من حائل إلى الرياض.
أيوة.
وما زالت العلاقة موجودة، علاقة القرآن.
الحمد لله ما شاء نعم. الله. أيوة. ثم انتقلتم بعدها إلى الرياض أيضا ضمن
نفس الوزارة. نفس الوزارة انتقلت من حائل إلى الرياض في تدريس تحفيظ القرآن إلى بعض مدرسة أبي بن كامل تحفيظ القرآن
في الرياض.
بالرياض
نعم.
يعني إدارة التعليم وجهتنا إلى أبي بن كعب. مدرسة أبي بن كعب دي فيها المرحلة الابتدائية والمتوسطة.
أي نعم.
وجلست فيها ما يقرب من يعني 1407 إلى نهاية 1417-18.
ما شاء الله.
نعم، تدريس المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة ودورة المعلمين.
أي.
من 1409 دورة معلمين كان يعملون، يأتينا يوم في المدرسة للمعلمين ندرس فيها المعلمين.
أي.
اللي هو معلمين المرحلة الابتدائية في المدار التعليم العام.
أي نعم.
والطلاب، ومن العجيب كنا ندرس المرحلة يعني الصف الأول. احيانا الشباب يقول لا انا اخلي احمد شاهين هو اللي يمسك الصف الاول.
اي
انا قالت لي طريقه في التدريس يا شيخ عبد الرحمن اذا احببت ان اذكرها.
تفضل. الله يعني.
فالطلاب المرحله الاولى الابتدائي متعبين.
اي نعم.
بس عايزين اسلوب عشان يعني انسان يرتاح معهم صراحه. كانوا من، انا احب الطلاب الصغار من بمجرد ما يعني أجلس معهم قرابة أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع مدة الشهر ينضبطون انضباط ما بعد انضباط.
ما شاء الله.
نعم. وأنا ما أنسى والله هذه المرحلة، وهذه أنا أقول هذه توجيه للإخوة المعلمين، إلى الإخوة المعلمين ومدرس القرآن في جميع المراحل. الطالب الصغير هذا، الشبل الصغير هذا، إذا أنت قمت بتدريسه وأتقنت تدريسه، أتقنت التدريس ووجهته ونصحته وأحببته ووجهته وعطفت عليه، فقد يكون سبب في سعادتك. لأن إذا أتقن سورة الفاتحة هذا يعني شيء عظيم. يعني أذكر أن بعض أهل العلم كان فقيها خاصة في سمرقند، قرأنا عن القصة، قرأت عن القصة، هو يعني القصة عجيبة. هذا كان فقيها ثم توفي، رآه أحد تلامذته أو أحد المشايخ رؤيا صالحة، والرؤيا الصالحة يعني هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يعني جزء من 46 أو يعني الحديث مع الحديث. فرآه قال لهم بماذا فعل الله بك يا شيخ؟ قال أكرمني غفر لي. قالوا بما؟ قال بفاتحة الكتاب، يعني قرأت حفظتها لعجوز من نيسابور.
الله.
فاتحة الكتاب. فأنا أقول للإخوة المعلمون، يا أيها المعلمون، يا إخوتي ويا أبناء المعلمين، أنت لما تقوم بتحفظ هذا الصغير وهذا الابتدائي سورة الفاتحة، شوف كان يقرأها في اليوم 17 مرة في الصلاة، يعني أنت على أجر عظيم، كم تعلم أنت. بس أنا كانت لي طريقة خاصة، إذا جوا الطلاب اللي في الصف الأول عملت لهم قاعدة كده، القاعدة كده أول حاجة وكتبتها عندي، وكان وكيل المدرسة يشجع، قال لي ممتاز، نجيبوا لنا مسجل صغير ليهم نقرأ، قرأ لهم بالترتيل سورة الفاتحة. وقبل ما نقرأ ونبدأ أقعد يمكن أسبوعين ما أعطيهم شيء، بس أوجههم كيف نجلس وكيف ما يقرأون. فكنت أكتب لهم القاعدة كده، أقول لهم القاعدة الأولى الطهارة والاعتدال في الجلوس. الطهارة معنى الوضوء، يعني لابد من الوضوء، تحافظ على الوضوء. الطهارة والاعتدال في الجلوس، يجلسون وهكذا نربع الأيدي كده ونقول لهم على الطاولات. القاعدة الثانية الترتيل والخشوع، إذا أنت رتلت القرآن لازم ترتل وتخشع وأنا يعني أحاول أبين لهم الجلسة كيف أنت تقرأ القرآن. القاعدة الثالثة الغنة والمد والوقوف، يعني توقف على كلمتين وترتل. والقاعدة الرابعة اللهم صل على محمد، يقول لهم إيه؟ تحسين الصوت ورفع الصوت والقلقلة ومخارج الحروف.
ما شاء الله،
هذه القواعد الأربعة كنت أخلي طلاب الصف أول يحفظونها وطلاب الصف الثاني والثالث.
ما شاء الله.
ولذلك كانوا هم، وكنت معلمهم آيتين، أقول لهم طيب أنت الآن تريد أن تدخل الجنة؟ يقول نعم. طلاب الصغار سبحان الله يعني عجينة هم، يعني أقول لهم شوف إذا تسمع القرآن لا تلعب ولا تسوي أصوات، هذه الأصوات، ولا ترفع صوتك لما يقرأ القرآن، أن الله عز وجل بيرحمك أكثر من رحمة أمك وأبيك، في أن الله عز وجل يرحمك ويدخلك الجنة. والدليل أجيب لكم الآية، يقولوا نعم. أقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
يا سلام.
يحفظون كل هذه الآية يا شيخ عبد الرحمن،
ما شاء الله.
يحفظون الصغار والله أكثر من يحفظونها.
فكانت هذه الطريقة يعني مؤثرة ونجعت بإذن الله تعالى.
نجعت. من يحشر مع الكفار؟ ترى كان الكفار قريش كانوا إذا قرأ الرسول عليهم القرآن يسووا أصوات ما يسمعوا. تعرفون الدليل فين القراءة هذه الآية؟ يقولون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تبغوا ما تسمع القرآن، هذا مثل مشرك الكفار مكة. فكانوا يحفظون يا الله يا شيخ.
ما شاء الله، ما شاء الله.
ولذلك الفصل حين أغيب عنهم يعني وخلي العريف يقريهم يقول ما أحد يتكلم في حفظ القرآن.
ما شاء الله. وبلا شك أن خلال هذه الأعوام يعني لا زالوا يتذكرونكم هؤلاء الطلاب، ومنهم الآن من يقرأ ويؤم المساجد ما شاء الله.
منهم من يؤم المساجد، منهم مدير مدارس، منهم ما شاء الله أطباء ومهندسين، منهم قضاة يتصلون علينا الآن ويقول يا شيخ أنت.
الله يجزاك خير. الحمد لله.
يعني هذه فترة المرحلة الأولية والابتدائية والمتوسطة، وما الغريب كنت درس المتوسطة شوية يحتاجون لصبر برضو، ويعني مرحلة. وكنت أذهب إلى المعلمين يعني أجمع بين هذه، أحاول يعني حتى المعلمين كانوا يتعجبوا كيف أنت تسيطر على الصف أول، أقول لهم تعالوا شوفوا هم بيقرأوا جنسين.
يا سلام.
حسب التعويض يعني.
وكنتم شيخنا في ذات الوقت تدرسون في حلقات التحفيظ في المساجد.
كان العصر عندي حلقة في العصر في المساجد، تحفيظ في المساجد، وكذلك عندي مركز الخير، كنت أذهب إلى المركز في بعض الأيام بعد المغرب، أذهب إلى المركز الخير، وما زلت في المركز الخير إلى الآن يعني يمكن من 30 سنة أدرس في المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه.
ما شاء الله.
نعم، دراسة منهجية يعني التجويد والقرآن كذلك.
ولعلنا يعني نفشي سرا للإخوة المستمعين بأن الشيخ أحمد جزاه الله خير وأطال الله في عمره على الطاعة، عند التنسيق لهذه الحلقة يعني كنا نجد يعني شيء من الصعوبة بسبب تنقله في المراكز والمساجد يعني في العاصمة الرياض، فسأل الله أن يطيل في عمره ويحسن عمله. شيخنا الكريم، استمريتم في العمل ضمن فريق الوزارة، وزارة التربية والتعليم آنذاك، التعليم حاليا، إلى أي عام تحديدا؟
والله استمريت يمكن في إدارة التعليم إلى عام 25 1425.
ما شاء الله.
فيعني
وكلها في مدارس تحفيظ القرآن.
كلها في مدارس تحفيظ القرآن.
أي نعم. بينما ما زلتم إلى الآن في الحلق والمراكز الخيرية.
نعم، الآن في المركز الخيري لتعليم القرآن، وكذلك الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن برضو، لي في لي مقرأة فيها، أكثر من مقرأة يعني أدرس فيها، وتنقل في كما أنت أخبرت جزاك الله خير في مساجد الرياض الإخوة نعملهم مقارئ، وخاصة يلتحقون بها الإخوة المعلمون، يلتحقون بهذه الحلقات المعلمون، وخاصة سواء كانوا في مدارس تحفيظ القرآن أو في المدارس تعليم العام أو في الحلقات نفسها أو أئمة المساجد كذلك. وأنا دائما أهتم أقدم المعلمين في مدارس تحفيظ القرآن ثم التعليم العام ثم أئمة المساجد، لأنهم يأمرون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا فإن أحسن فلكم وله، وإن أساء فلكم عليه. لذلك دائما أقول الأخ الإمام لابد أن يكون تخشع في صلاتك، ولابد أنك تقرأ. الإمام إذا أحسن الصلاة بأركانها وواجباتها المستحبة وأحسن القراءة فيها فله أجر من خلف بدون أن ينقص من أجورهم شيئا، ويحبب الناس في القرآن كأن يفصل لهم القرآن، فلابد أن يقرأه بالأحكام بدون تكلف. أنا ما أحب التكلف في القراءة صراحة، لأن بعضهم يتكلف أو يفرط، يعني لا إفراط ولا تفريط.
جميل.
بحيث أن القرآن نزل ميسر، فالقارئ الفاهم يقرأ بالأحكام لكن لا يتكلف في القراءة. أقول للإمام، أنا الأخ الإمام، يا أخي أنت إذا قرأت كأنك تفسر، وحسن صوتك بالقراءة حتى يقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا.
يا سلام.
فالذي
يا
لا يرتل في الدنيا كيف يرتل في الآخرة؟
يا سلام. يا
نعم.
نعم. وبعض الضيوف الحقيقة أو بعض القراء ممن التقيناهم، يعني قبل أن يذهب إلى المحراب يقرأ تفسير هذه الآيات لكي يشعر بها أثناء قراءته.
نعم نعم نعم، لأن يستفيد المأمومين أحيانا، المأمومون إذا يعني إذا ما وجدوا الإمام يعني يعيشون مع الإمام أحيانا
ينصرفون،
أو أحيانا إذا كان الإمام لا يخطئ مثلا، يكثر الخطأ في الإمامة في القراءة، أو صوته مثلا ينقطع نفسه كثيرا، يعني ما تعود وما مر نفسه على كيف يقف، الوقوفات هذه يحتاج إلى وقف.
هذه فن، باب
فن. نعم. علم الوقف هذا باب واسع.
صحيح.
فإذا ما وجد الإمام أني يحاول أن يقف وقف يفيد معنى أو قبل ما ينقطع نفسه، فأحيانا يختمونه من حيث لا يشعر هو.
صحيح.
المأمومين يتكلمون إذا لم تستطع الإمام في لماذا تصلي إمام، هم في أنفسهم يتحدثون.
هل حصل أن أميتم الناس في أي مسجد من المساجد في الرياض شيخ؟
والله أنا أساعد في الإمامة، والجامع الذي أسكن برضو بجواري في السويدي أنا أصلي فيه أحيانا، الإمام يوكلني.
أيه.
الشيخ محمد يحيى عندي هناك يوكلني. وبشرك يا شيخ عبد الرحمن، طالما أنت طرقت هذا الباب، هذه السنة 1437 صليت في جامع معاذ بن جبر رضي الله عنه وارضاه برواية الدوري عن أبي عمرو البصري،
ما شاء الله،
التراويح. وتطلع يمكن قد يكون على اليوتيوب أن تنزل.
أي
سوف نعطيك نسخة أو نقول لك نزلها لو استطعت.
بإذن الله.
نزلها في أي زاعة، ولو الإخوة برضك في زاعة الدوحة لو أرادوا أن ينزلوها ما عندناش مانع.
ما شاء الله.
طبعا سجلتها ونقحناها، ويعني بالأخطاء الفنية وأعدنا الأخطاء لو كان فيها بعض التشابه،
ما شاء الله،
برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وقلنا نسجلها حتى الإخوان في السودان يقرؤون بها.
أي.
فسجلتها كاملة بفضل الله، القرآن الله من أول إلى آخره.
ما شاء الله.
هذا العام
في التراويح كاملة.
في التراويح كاملة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري.
ما شاء الله ما شاء الله.
نعم.
طمنا شيخنا الكريم يعني عن صحتكم بشكل عام، المستمعون بالتأكيد يعني حريصون على معرفة حالتكم الصحية خاصة بعد العارض الذي أصابكم.
نعم.
قبل فترة.
والله أبشرك الحمد لله، طبعا أنا الله وفقني الحمد لله، ويعني
اجتزت
هذه المرحلة وزرحت طبعا الكبد، يعني ما الحمد لله الكبد، أنا الآن زرحت الكبد 1400 وممكن يعني 2001 يمكن ما 2002.
اي نعم.
يعني من حوالي 12 سنة.
أي.
بفضل الله علي، ف وسأل الله يبارك في ولدي الأكبر محمد، هو الذي تبرع لي شيء
ما شاء الله، الأبن محمد
أي بجزء
تبرع
من
بجزء من الكبد،
من الكبد حفقه الله وبارك الله فيه،
الله
تبرع لي طبعا، لأني تعرضت طبعا من 1400 ويمكن 22 23 لغاية 25 يعني سنتين ثلاثة تعرضت فيهم لوعكة صحية، ثم بعد ذلك سبحان الله زرحت الكعبة بفضل الله. الآن مثلا انتقل من هنا وهناك وكأني الآن الحمد لله، يعني أشعر أني شباب يعني.
اللهم لك الحمد.
نعم.
أسأل الله أن يرزقك. آمين. برهم.
آمين.
وأن يجمعك بهم وبحبهم في جنات النعيم.
آمين. الله.
شيخنا الكريم، هل حصل أن أيضا أميتم الناس في مساجد خارج مصر، خارج المملكة العربية السعودية، سواء في التراويح أو غيرها، أو يعني ذهبتم إلى مناسبات قرآنية أو ندوات لها علاقة بالقرآن أو غيره؟
والله هو عرض علي أكثر من مرة صراحة ما ذهبت، يعني طبعا في ألمانيا رحت الرحلة العلاجية فكنت أصلي بهم هناك في المساجد.
ما شاء الله.
الإخوة يستضيفوني وصليت بهم، صلي بهم في بعض الأوقات. لكن غير كذا والله عرض علي هنا الإخوة في الكويت، أخ رسل الدخيل عرض علي يمكن في رمضان سنوات متتالية أخ تعالى زورنا، قلت إن شاء الله إن شاء الله. والإخوة كذلك في الإمارات نفسهم وعرضوا علي أني أروح لكن ما ذهبت، ولعل إن شاء الله في مستقبل الأيام كان في العمر بقية نزورهم. يعني أنا قلت
بإذن الله تعالى.
نعم
يبدو أن ارتباطكم بالأرض هنا في الرياض كبير.
أي والله عرض علي والله لكن ما. نعم الحمد لله.
اللهم لك الحمد. نعم. شيخنا الكريم الكبير كذلك
الله يبارك
أنتم الله. يعني امتزتم على مدى سنوات طويلة بصوت قوي معبر، وأقول أنه الأجيال لنقل الأربعة الماضية أو العقود الأربعة الماضية هنا على الأقل في المملكة العربية السعودية المستمعون لإذاعة القرآن الكريم فضلا عن غيرهم ممن هم في خارج حدود المملكة العربية السعودية نشأوا على هذا الصوت القوي المعبر وتعلموا القرآن من خلاله وخشعت قلوبهم من خلاله. شيخنا الكريم، هل تستطيعون أن تصفوا لنا تأثير وجودكم في إذاعات القرآن الكريم على مستمعيكم وعلى محبيكم؟
يعني صراحة القرآن لا يشبع منه، سواء الإنسان يسمعه أو يتلوه أو يعلمه. ذلك أنا يعني خلال تسجيل القرآن سبحان الله، يعني سجلت القرآن وأنا ما كنت يعني عندي الرغبة، لكن بعض يعني كيف سجلت القرآن، يعني كيفية تسجيل القرآن لذات القرآن الكريم. كنت أدرس والله مشغول في التدريس، وكنت أخرج وأنا مرهق ومنهك من التدريس يعني، أذهب إلى وعرض علي أخ من الإخوة قال لي يا أخي تسجل القرآن يا شيخ، أنت لماذا لا تسجل القرآن؟ طبعا أميت في مساجد في الرياض، يعني أكثر من مسجد أميت فيهم التراويح وسمع صوتي قال لي سجل. قلت أنا يعني صوتي يعني ما يرتقي لهذه المرحلة، يعني في هناك أصوات نذية. قال لي يا شيخ بس سجل أنت صوتك طيب. فسجل أخ يعني أردني على ما أعتقد، والله يعني لي سنين نسأل الله يبارك له في عمري وفي أولادي. فقلت له والله، قال لي أعطيني شريط، وعطيه فعلا سجلت شريط وعطيه، فأخذ الشريط وقال سوف نعرضه. فطلبوني في إذاعة القرآن وسجلت، وقال يا أخي صوتك طيب نريد أن نسجلك. فهم نفسهم شجعوني، قلت خلاص دوكلنا على سجلنا تلاوات يعني مقطعة، ثم سجلنا القرآن 1413. ويعني الحمد لله، ومع أن المصحف يعني فيه قد يعني في بعض الحلقات فيها إرهاق بالنسبة لكن سبحان الله، يعني كثير من الأخوة قابلين يقول والله يا أخي صوتك، يقول والله يعني نسأل. فهو القرآن شيخ عبد الرحمن بوجه عام يعني الإنسان اللي يعيش معاه فهو بركة، والصوت صراحة نعمة إذا الإنسان استعمله في الخير واستعمله في قراءة كتاب الله يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. نسأل الله يجعلنا وياكم ممن يقول لهم هذا الكلام.
اللهم آمين. من خلال خبرتكم شيخنا الكريم في حفظكم ابتداء، وكذلك من خلال تعليمكم لأجيال كثيرة جدا في حفظ القرآن الكريم، نجد الآن من 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 بعض الراغبين صدقا يعني في حفظ كتاب الله جل وعلا عجزا في الثبات والاستمرار على الحفظ، فبعضهم قد يبدأ بجزء جزئين ثلاثة أربعة إلى عشرة ثم يعجز عن التكملة وينشغل ويتفلت منه القرآن. برأيكم شيخنا الكريم، ما هي الوسيلة المثلى والفضلة التي يمكن أن يعتمدها الإنسان منهاجا له فيحفظ ويرتبط بكتاب الله جل وعلا؟
والله يعني هو إن السؤال هذا متفرع وله يعني أبعاد، لكن هو بوجه عام أن القرآن يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى بذل وإلى عطاء. القرآن عزيز، والعزيز دائما يعني يحتاج ان يعني يكون عزيز في مكانته. فالله عز وجل يقول انه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالعزيز يعني أنت تريد أن تكون عزيزا جاور العزيز. إذا كنت تريد أن تكون عزيزا عليك بكتاب الله، فالله عز وجل يعزك في الدنيا وفي الآخرة. القرآن اللي ينظر إلى القرآن بركة القرآن في الدنيا، وهو فيه فعلا فيه النور والرحمة والبركة. وأنا والله لخصت شيء من الأحاديث الواردة في فضل حفظ كتاب الله والعناية بمراجعته وتلاوته وتعليمه وتعلمه، يعني وسميتها الجوائز الخمسة.
يا سلام
شيخ عبد الرحمن، هذه الجوائز الخمسة قلت دائما أقول للإخوة على اختلاف مستوياتهم وقدراتهم وأعمارهم سواء من الرجال أو من النساء، أقول من أراد الجوائز الخمسة هذه يعني من أرادها يجعلها نصب عينيه، ولو يعضي للقرآن في اليوم من ساعة لساعتين لأربع خمس ساعات ليست بكثيرة على هذه الجوائز العظيمة.
يا سلام. وهي شيخ،
وهي الجوائز كالتالي يا شيخ عبد الرحمن: الخيرية.
يا سلام.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والأهلية، الأهلية هذه أهل الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخصته.
يا سلام.
فمن أراد الخيرية ومن أراد الأهلية فعليه بكتاب الله. الثالثة الشفاعة، تريد أن يشفع لك القرآن يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن، في الحديث الصحيح: إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أنت تريد أن يشفع لك القرآن، وعندك أهوال وشدائد ومواقف كثيرة تبدأ من بعد الموت، سكرات الموت في القبر، يوم يقوم الناس رب العالمين، يشفع لك القرآن. هذه الشفاعة. المرتبة الرابعة اللي هي مرافقة السفر الكرم البررة.
جميل.
هذه من أراد أن يرافق الكرام البررة اللي هم الملائكة المقربون، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الصفة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شق لا أجر. المرتبة الخامسة أو الجائزة الخامسة هي المنازل العالية، المنزلة العالية في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذه المراتب أو المراتب الجوائز الخمسة هذه، يعني الإنسان مهما يبذل لمراجعة القرآن ومهما يبذل يعطي وقت للقرآن، لو يعطيه للقرآن يوميا مع الليل من ساعة لخمس ساعات، والله ليس بكثيرة على هذه الجوائز لمن يجعلها نصب عيني.
أي والله.
ولذلك الإنسان يجعلها نصب عيني، يقول أنا أنال الخيرية وأنال الأهلية وأنال الشفاعة وأنال مرافقة السفر الكرام البررة وأنال المنزل العالية، فيكون مع كتاب الله. ويبدأ طبعا كيفية الحفظ، كيفية
مراجعة
لها كيفية، يعني في أوقات طبعا، يعني في أوقات الإنسان يختارها، وفي صفات لابد يتصف بها.
أيها.
يعني قد يعني من أفضل الأوقات يا شيخ اللي يراجع فيها القرآن هي قبل الفجر، إذا كان الإنسان عنده عزيمة قوية يقوم قبل الفجر ويقرأ، سواء كان بيقرأ يريد أن يحفظ وجه أو نصف وجه. وأنا والله عملت بعض الطرق، عملت كده ورقة للإخوة اللي يعانوا من الحفظ، وسميته مفاتيح الحفظ الخمسة، منها التهيئة والتسخين والتكرار والربط. فالإنسان أول ما يجي يبدأ بس النية لله أن يحفظ لله لينال هذه الجوائز الخمسة، ثم يبدأ يعني يفرغ نفسه ويحرص على الإخلاص وعلى الصدق وعلى على 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 الطعام الحلال، يعني إني يحرص على أن يحفظ القرآن لله وليس للشهرة ولا لنيل عرض من الدنيا ولا لنيل شهادة ولا لنيل شيء. ثم بعد ذلك إذا جاء شيء من هذا فإنه رزق يسيقه الله إليه، لكن يجعل نصب عينيه هذه الجوائز الخمسة، ويبدأ يذهب إلى شيخ من المشايخ ثم يقرأ عليه من يريد حفظه، سواء من البقرة أو من الناس، ثم يبدأ. والكلام للجميع، الصغير والكبير، ثم يقرأ على الشيخ خمس آيات، يقرأ مثلا يعني آية من آية الخمس آيات، عشر آيات، وكان السلف لا يتعدون العشر آيات. ولذلك يقول الخاقاني في منظومة لي في قصيدة أول من ألف في التجويد: وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على عشري.
أيوة.
عشر آيات، حياة عشر آيات هي تصل لوجه ووجهين حسب طول الآية وقصرها.
صحيح.
تصل الآيات. فإذا كان الإنسان يعني يريد أن يحفظ يأخذ آية آية ثم يقرأ قبل أن يقدم على الحفظ، يهيئ نفسه يقرأ خمس دقائق عشر دقائق يراجع ثم يقبل على الحفظ. أولا يقرأ على الشيخ قبل ما يبدأ بالطريقة، يا شيخ عبد الرحمن يقرأ على الشيخ متقن ويلتزم معه، ثم يقرأ تفسير هذه الآيات الذي يريد أن يحفظها، يشوفها تفسيرها، فيها آيات فيها قصة، فيها مثلا فيها كذا
أسباب نزول وغيرها.
نعم، وهكذا. ثم يسمعها من مقرئ هو يميل إليه يكون متقن يسمع الآيات، ثم بعد ذلك يبدأ بالحفظ. يتخير الأوقات بعد الفجر أو قبل الفجر يكون أفضل، أو بعد الفجر في الضحى، ثم يجلس في مكان يكون مكان هادئ ليس فيه ملهي من الملهيات والمشغول ما يشغله، يعني جو هادي، ثم يبدأ يقرأ الآية ويكررها وينظر إليها ويصورها بعدس عينيه ثم ينقلها هنا في ذاكرته، وهكذا يكررها، يكرر الآية، فإذا حفظها هكذا ثم يقرأها يرددها من مرة الخمسة العشر العشرين. بعض السلف كانوا يرددون الآيات 60 مرة
تثبت،
لأن البعض الآن يقول لك أنا أقرأ ويا شيخ ما أحفظين، لأن لا يكرر كثيرا، وبعضهم يقول لك يا شيخ أنا أحفظ ونسيت، لأن القرآن يحتاج إلى معاهدة. قال صلى الله عليه وسلم: تعهد القرآن، هذا القرآن، والذي بنفسه بيد إلى أتشد تفلت من إبري في عقلها. فأنت يعني نصبت نفسك لكتاب الله، وما فيش حاجة يا جماعة اسمه مستحيل. أنا أقول للإخوة المستمعين الآن، والله ما في شيء أني يستحيل عليك حفظ كتاب الله. الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. يعني الإمام القرطبي يقول يعني سهلناه وفهمناه وأعنا على حفظه، فهل من معان فيعان، فهل من معان فيعان. وثم بعد ذلك يقرأ الآيات، يكررها ثم يربطها بالآية الأخرى، يقرأ آخر الآية مع الآية الأخرى ويقرأ الآية ثم الآيتين ويكررهم. الزمن ما يأخذ معاه يمكن ربع ساعة ثلث ساعة نصح، ويحفظ حفظه، ثم لا يفرح بهذا الحفظ، يفرح به ثم يراجعه، يقرأ في الصلوات وهكذا. يعني الطريقة تحتاج إلى صبر وإلى متابرة إذا أراد يعني الجوائز الخمس. وإذا أراد الجوائز خزي الدنيا لا تساوي ولا 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 نصف جائزة من هذه الجوائز.
أي والله.
فماذا يريد يعني؟
أي والله، جزاكم الله خير والله. نعم. توجيه بليغ وموعظة. نعم. أسأل الله أن ينفعنا بها شيخنا.
نعم.
الكريم.
نعم.
وإن أذنتم سنتوقف أيضا قليلا، وهذه الوقفة مع آيات تتلونها مشكورين نأنس بها وتريحون قلوبنا بها شيخنا الكريم،
جزاك الله خير. نعم. الرواية رويس عن يعقوب الحضرمي، نقرأ آخر سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة، نسأل الله عز وجل. هي طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتيت يعني خواتيم سورة البقرة في الحديث آيتين لم يعني يؤتاهم أحد من الأنبياء قبلي، وهما يعني اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض، وهي آمن الرسول بما أنزل إليهم رب المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. هذه قراءة من شيخنا؟
هذه قراءة يعقوب الحضرمي. نعم من القراء العشرة.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الحقيقة أنه الحديث إليكم ومعكم وحول القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه وتدبره والعيش معه حديث بلا شك ذو شجون ويطول عندما يكون أمام قامة مثل قامة الشيخ أحمد خليل شاهين التي نشأت مع القرآن الكريم منذ نعومة الأظفار وما زالت حتى هذه اللحظة تعلم القرآن وتنقله إلى الأجيال. وأسأل الله العلي القدير أن لا يحرمكم أجر هذا العمل وأن يجعل خاتمتكم خير وأن يجعل حصولكم على الجوائز التي تفضلتم بذكرها قبل قليل مضمونا مأمونا من عند ربنا جل وعلا.
آمين وياكم إن شاء الله.
شيخنا الكريم دقائق الحلقة انتهت تماما ولكن نعطيكم الكلمة في الأخير إن أردتم أن تختموا بما تشاءون.
والله في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مع الأخ الأستاذ الفاضل عبد الرحمن العمري والأخ الفاضل الأخ أحمد فاروق يعني كان لقاء ممتع. أسأل الله عز وجل ألا يحرمكم الأجر وأن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يبارك لكم في ذرياتكم ويرزقنا وإياكم العمل الصالح الخالص لوجهه سبحانه وتعالى ويجعلنا وياكم من مفاتيح الخير مغليقا للشر. يعني أوصي وكذلك الإخوة المستمعين مستمعات أن يبارك لهم في أعمالهم وفي ذرياتهم وأوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتقرب منه سبحانه وتعالى. وخير ما يتقرب به إليه سبحانه وتعالى هو تلاوة كلامه وسماعه. فالقرآن هو كلام رب العالمين كلام الخالق البارئ المصور سبحانه المتكبر له الأسماء الحسنى والصفات العلى أسماء الجلال والكمال سبحانه وتعالى. هو الرؤوف الرحيم الغفور الودود سبحانه له الأسماء الحسنى. فيعني أفضل شيء بعد العبادات والأركان هو الإنسان يعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا أوصيكم ونفسي بأن الإنسان لا يمل من تلاوته ومن تعليمه وتعلمه وسماعه فإن الله عز وجل يجعل فيه الخير والبركة والله في الدنيا وفي الآخرة. ولمسنا هذه الأشياء في أنفسنا وفي جوارحنا وفي أوقاتنا وفي أرزاقنا وفي أبنائنا وفي أهلينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم ممن طال عمره حسن عمله وأن يجعل هذه الأوقات أوقات فعلا مثمرة وهي تشهد لنا لا علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شبابي فيما أفلاه وعن عمري فيما أفناه. فنسأل الله أن يجعل أعمارنا وشبابنا وجميع أوقاتنا في طاعته سبحانه وتعالى وأن ينصر عباده المؤمنين وينصر الإسلام وعز المسلمين ويحيينا على الإسلام ويثبتنا عليه ويتوفانا ونحن المسلمين ونا غير مبدلين ومغيرين. وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين وأن يغفر لوالدينا والدي والدينا ومشايخنا الذين علمونا وأن يبارك في أصحاب الحقوق كل من له حق علينا ويبارك في الجميع وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا أنتم مستمعين الكرام على طيب وحسن متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ أحمد خليل شاهين. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتي مع القرآن، إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.